فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم منهجية طالب العلم، الذي نعرض فيه لبعض القضايا التي تعرض لطالب العلم وفيها بحاجة إلى وصايا وتنبيهات. أرحب أيضا فيها بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه بأكاديمية زاد العلمية. حياك الله شيخ منصور.
الله يحييكم جميعا وحيا الله السادة المشاهدين.
كما أذكركم أحباب المشاهدين بالسؤال التفاعلي للحلقة الذي يعني سنعرضه عليكم بعد قليل، ونستقبل أيضا مشاركاتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل التي ستظهر تباعا على الشاشة بإذن الله سبحانه وتعالى. حياك الله شيخ منصور.
أهلا
وسهلا شيخ منصور. دعني كذا يعني قبل أن نبدأ في الكلام عن المعاملات المالية المعاصرة، أود يعني سؤالك، ما المقصود بكلمة معاصرة؟ هل عندنا في الفقه أشياء قديمة وأشياء معاصرة؟ يعني حدثنا عن هذا جزاك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المعاصرة يعني متصفة بأنها منسوبة إلى هذا العصر، وهذا في الحقيقة مبني على تصورنا للمعاملات المالية التي تحدث في كل عصر وفي كل قرن. المعاملات عموما والمعاملات المالية خصوصا، الناس يستحدثون بينهم أنواع كثيرة جدا من أنواع التعاملات، فليست المعاملات المالية القائمة اليوم سواء كانت في شكلها أو في طريقتها أو في طريق التواصل أو في طرق انعقاد الإيجاب والقبول أو في طرق تصور العلم أو حدوث الجهالة أو الغرر أو في طريقة مثلا مالية الأشياء، ليست نظرة الناس لهذه القضايا اليوم كنظرتهم لها في القرن الماضي أو القرن الذي قبله أو الذي قبله. ولنتصور مثلا مفهوم الشراكات بين الناس، فمفهوم الشراكات بين الناس كان يتم بصورة معينة وبطريقة محددة، ربما أنها تكون بسيطة وربما أنها تكون بين من يثق بعضهم ببعض، وربما أنها تكون في أعمال بسيطة أو محددة أو في سفرة أو في رحلة أو في تجارة. لكن تطور هذا المفهوم شيئا فشيئا إلى أن أصبحنا اليوم نشاهد أنواع من الشراكات التي تتم بين ملايين من البشر لا يعرف بعضهم بعضا وفق أنظمة وقوانين و يعني قواعد تنظم هذه العلاقة بينهم. فهذه المفاهيم، مفاهيم الشراكة ومفاهيم البيع ومفاهيم المال، مفاهيم الإجارة، مفاهيم العقود بين الناس، تتطور مع مرور الزمن. فلما نقول المعاملات المعاصرة فنحن نعني بها المعاملات التي حدثت في عصرنا هذا والتي استحدثها الناس في هذا العصر بناء على احتياجاتهم. ما هي عوامل تطور هذه المعاملات؟ اختلاف أعراف الناس، اختلاف متطلباتهم واحتياجاتهم، اختلاف مقاصدهم وأغراضهم، فهذه تختلف من زمن إلى زمن. فمفهوم الحاجات ربما كان في زمن ما يقتصر على حاجة الطعام والشراب، ولكنه في زمننا هذا تطور مثلا ربما إلى الحاجة إلى الطعام والشراب، المسكن، التعليم الأساسي. مفهوم الرفاهية عند الناس كان في زمن من الأزمان يفهم بصورة معينة، وكان أقصى حد في الرفاهية هو متطلبات محدودة. يعني ربما كان أقصى حد للرفاهية في زمن من الأزمان أنه فقط أن الإنسان يعني يوجد من يعني يزوده بماء بارد، أو يقدم له مثلا مروحة هوائية تدفع له الهواء فقط. لكن مفهوم مثلا اليوم احتياجات الناس من حيث الماء ومن حيث الهواء اختلف. السفر والتنقل، سابقا ربما الإنسان يعني لم يسافر أو لن يسافر طول عمره سفرة واحدة، وربما سافر في عمره سفرة أو سفرتين أو ثلاث، اليوم صار مفهوم السفر مفهوم مختلف وهكذا. فالشاهد أن احتياجات الناس تختلف، ومقاصدهم وأغراضهم وأعمالهم وأموالهم تختلف وتتطور، وأعرافهم تتطور وتختلف، فينشأ لذلك أنواع من المعاملات تبعا لهذه الاختلافات. فنحن في قولنا دراسة المعاملات المالية المعاصرة نعنى بالمعاملات التي نشأت وفقا لأعراف الناس اليوم ومتطلباتهم اليوم.
جزاك الله خير شيخ منصور. قد يربح ممكن يعني أوجه المعاصرة قد تكون أحيانا إما أنها ناتجة عن تركيب أو ناتجة عن شيء مستجد تماما، فقد يعني مثلا في الأشياء المعاصرة اليوم نركب بين عقدين فينتج لنا عقد جديد، وأحيانا يكون لا شيء مختلف تماما ما وجد في سابق هذا العصر، أليس كذلك؟
صحيح. يعني أشكال نشوء المعاملات المعاصرة عديدة. أحيانا تنشأ من نشوء عقد جديد لم يكن يعرف عند المتقدمين. من أشهر العقود الجديدة اليوم التي نشأت، خلينا نقول هذا في القرن الماضي، مثلا عقد تأسيس شخصية اعتبارية، فما كان والله تعالى ما كان معروفا عند المتقدمين بهذا الشكل، ما يسمى عقد تأسيس شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة. مثلا عقود التأمين التعاونية، نعم لها بعض الصور البسيطة لكن ما ليست بمثل أشكال العقود المعاصرة اليوم في عقود التأمين التعاوني المعاصرة. مثلا أحيانا تكون المعاصرة أو الجدة نشأت من حيث شكل المال، فما لم يكن مالا في زمن من الأزمان صار اليوم له مالية. مثال ذلك حقوق الملكية الفكرية. سابقا لم يكن هناك حجر على التصرف في الأفكار والانتفاع من الأفكار، فإذا كتب المؤلف كتابا فمن حق أي شخص أن ينتفع بهذا الكتاب، ومن حق أي شخص أن ينسخ منه نسخة، ومن حق أي شخص أن يهدي منه هدية. مع تطور الاقتصاد العالمي وبالذات نشوء الرأسمالية العالمية التي منحت هذه الأفكار
قيمة مالية،
قيمة مالية، وصار هذه الفكرة تسجل باسم شخص ما، ولا يحق لإنسان أن ينتفع بهذه الفكرة إلا إذا وافق صاحبها، حق محدود بفترة معينة ثم يزول حقه عن هذه الفكرة، براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية وغير ذلك، أو الاسم التجاري مثلا أو العلامة التجارية، هذه كلها أشياء لم تكن متقومة سابقا صارت متقومة. بل نضرب مثال بضوء الشمس، ضوء الشمس ما كان متقوم سابقا، فمن الذي يعني صاحب أرض قديمة لم يكن يتخيل أن يأتيها أحد ويقول إنني أريد أن أشتري منك أو أستأجر منك ضوء الشمس الذي يقع على أرضك الكبيرة هذه. فضوء الشمس متاح في الجو لكل أحد، لكن مع نشوء مثلا الطاقة الشمسية وصارت هذه الشركات الكبرى تبحث عن استخراج الطاقة الشمسية من ضوء الشمس، فيبحثون مثلا عن أرض كبيرة أو شيء من هذا وتستأجر لهذه المنفعة، فربما يكون هناك مالك لأرض أو مالك لعمارة أو غير ذلك، لكن تأتي شركة تشتري منه حق الاستفادة من ضوء الشمس الذي يقع على هذه الأرض الكبيرة لتحويله إلى طاقة كهربائية. فهذا المال متى نشأ؟ نشأ لما نشأت الطاقة الشمسية وصار الناس يبحثون، وصارت الطاقة الشمسية هذا وصار الضوء هذا متقوما وله مالية، فبالتالي صار صاحب الأرض الكبيرة ربما أجر أو باع أرضه أو ربما انتفع بها هو أيا كان. فالأموال تنشأ بسبب يعني تطور أنواع الانتفاعات، وربما أن بعض الانتفاعات تموت كانت لها مالية وصار لا يوجد لها وهكذا. فلذلك هذه الأنواع من المعاصرة تتجدد وفقا لهذه الأشكال الكثيرة. أحيانا تنشأ الجدة والمعاصرة من حيث تركيب العقود، فمثلا عقد الإيجار عقد معروف وعقد البيع عقد معروف، لكن ينشأ عند الناس معاملة تسمى الإيجار المنتهية بالبيع أو المنتهية بالتمليك التي تركبت من هذين العقدين، عقد الإيجار ثم عقد البيع، ولكن معاملة الإيجار معاملة معروفة ومعاملة البيع معاملة معروف. إذن أشكال نشوء المعاصرة عديدة، وهذه حقيقة ربما تستحق رسالة علمية، أنه كيف تتشكل هذه المعاملات المعاصرة، كيف تنشأ هذه المعاملات الجديدة وما هي أسباب نشوئها وما هي طرق نشوئها. وهذا الحقيقة لماذا أنا أقول أنصح برسالة علمية في هذا المجال؟ لأنه يفيدنا في قضية الإلحاق بالمعاملات القديمة، أن نعرف أن نرد هذه المعاملات المعاصرة إلى جذورها وإلى الأحكام الشرعية التي تستحقها.
جزاك الله خير شيخ منصور. طيب فهمنا يعني أوجه الجدة والمعاصرة في هذه المعاملات. طب هل فعلا نحن يعني الفقيه خصوصا وعموما يعني أي طالب علم في أي مجال هل هو فعلا بحاجة إلى أن يعتني بهذه المسائل التي تكون معاصرة له، سواء كانت يعني استجدت الآن أو أنها يعني يحتاجها المجتمع ويحتاجها الأفراد في هذا الزمان؟ هل فعلا طالب العلم بحاجة إلى أن يعتني بهذه المسائل؟ ودنا كذا بشكل عام، ثم طالب العلم خصوصا لماذا يحتاج أن يعتني بالمعاملات المالية المعاصرة؟
يعني العناية بالمسائل المعاصرة ينبغي أن تكون هما عند كل طالب علم شرعي. لماذا؟ باختصار لأنه يعيش في هذا الزمن الذي تقع فيه هذه المسائل، وطالب العلم الشرعي همه الأول أن يتعبد لله سبحانه وتعالى على بصيرة، وأن يبلغ الحكم الشرعي أو العلم الشرعي للناس ليعبدوا الله جل جلاله على بصيرة. فهو الآن يتساءل ما حكم هذه المعاملة، والناس تتساءل ما حكم هذه المعاملة. فلذلك هذا يحتاج إلى بحث علمي وشرعي له ولغيره. إذن أول نقطة في قضية الأهمية أن نقول أنت تريد أصلا بعلمك الشرعي أن تتعبد لله على بصيرة. كيف تتعبد لله في هذه المسائل التي أنت تعيشها الآن؟ أنت همك الثاني أن تبلغ العلم الشرعي. كيف تبلغ الناس؟ ماذا يعملون تجاه هذه المعاملات المعاصرة؟ لذلك العناية بالمعاصرة قضية مهمة لطلاب العلم الشرعي في الفقه، لطلاب العلم الشرعي في الاعتقاد، في الأنظمة والأفكار، في الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسة، في الطب. كل هذه المسائل مهمة. يعني نضرب مثال عن الطب ومثال عن المعاملات المعاصرة. الناس اليوم استحدثت أنواع من العمليات الجراحية والتجميلية، واستحدثت أنواعا وأشكالا من الأدوية وتركيباتها مما يحتاج إلى بيان حكم شرعي فيها. فلذلك يحتاج طالب العلم أن يعرف أحكامها حتى يبلغ للناس هذا الحكم الشرعي، أن يعرف أحكام مثلا التعامل مع المشوه، مع المريض، مع الذي يريد التجميل. كل هذه لها أحكام، مع الأجنة، مع الأدوية، كل هذه لها أحكام شرعية تتطلب نظرا شرعيا وإناطة للأحكام الشرعية بمناطاتها في الكتاب والسنة. كيف يكون هذا؟ إلا بأن يتفقه وأن يتصور هذه المعاملات المعاصرة، وأن يتفقه فيها، وأن يدرسها، وأن يكيفها، وأن يحكم عليها. وقل مثل ذلك في المسائل السياسية، وقل مثل ذلك في المسائل الاجتماعية، وقل مثل ذلك في المسائل الاقتصادية، وقل مثل ذلك في مسائل أسواق المال، وهكذا. وقل مثل ذلك في المسائل الفكرية حتى طالب علم العقيدة والفكر والمذاهب. لماذا يدرس بدعة قد انقرضت ويترك بدعة تتخطف الناس من حوله؟ هو بحاجة لا شك إلى دراسة هذه البدعة وهذه الفكرة وهذا المذهب الذي يتخطف الناس من حوله عن كتاب الله وعن سنة رسوله، ليقوم بردهم إلى الكتاب والسنة، وليقوم بإقناعهم بالدين الصحيح السليم. إذن العناية بالمعاصرة ينبغي أن تكون هما عند كل طالب علم. ولو لم تكن هما عنده فمعنى ذلك أنه يدرس تاريخ العلوم وليس طالب علم يتعبد لله على بصيرة ويدعو الناس لعبادة الله على بصيرة، وإنما هو طالب علم يدرس المسائل التي حدثت في القرن السادس أو السابع أو الثامن أو العاشر، ويدرس كيف تعامل أهل العقيدة وأهل الفكر وأهل الفقه مع هذه المسائل في ذلك الزمن. هذا قدر مهم، ولكن قدر أهم منه أن يعرف كيف يعيش في واقعه مؤثرا وداعيا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب ذكرنا يا شيخ منصور أنه يعني أن لكل نازلة حكم، والعبد مأمور يعني أن يتتبع هذه النوازل ليعني يعني يحكي فيها أمر الله سبحانه وتعالى ويحكم بها على على بصيرة. هل من أمور أخرى يعني كذا تشعرنا بأهمية فعلا أنه الواحد يحرص على دراسة المعاملات المعاصرة عموما وبخصوص المعاملات المالية المعاصرة؟
يعني المعاملات المالية لا شك أنها تكتسب أهمية أكبر وصعوبة أكبر كذلك، المعاملات المالية المعاصرة، لأن مستجدات المال والاقتصاد أسرع من غيرها من المستجدات لكثرة النوازل في المال والاقتصاد، ونوازل الحياة الدنيا ما أكثرها، ولكن نوازل المال والاقتصاد كثيرة جدا، لذلك المعاملات يعني تستجد بشكل كبير جدا في أبواب الإجارة والمال. يعني نضرب لذلك مثلا بما حدث من سنوات بتطور العملات الرقمية، ما يسمى العملات الافتراضية أو العملات الرقمية، هذه القيود البرمجية المنتشرة على الإنترنت التي يتعامل بها الناس، أو منصات تداول الفوركس أو غير ذلك. لاحظ أنها متسارعة، تنشأ هذه المعاملة ثم تنشأ بعدها المعاملة التي تليها ثم تنشأ بعدها الأوراق التجارية، الأوراق المالية وأشكالها وتطوراتها، فهي سريعة، سريعة التطور والتغير، وهذه التطورات والتغيرات لها مناطاتها ولها أحكامها. إذن دراسة المعاملات المالية المعاصرة في واقع الأمر تكتسب أهمية أكبر وصعوبة أكبر بسبب التسارع الأكبر في مجال المال والاقتصاد عن غيره من المجالات، والله أعلم.
جميل. قد يكون أيضا يعني إحنا نحتاج يعني إلى دراسة فاحصة لأهمية يعني للمعاملات المالية المعاصرة، للاختلاف الكبير بين المدونات الفقهية الموجودة اليوم وبين الواقع الذي نشاهده. يعني أنا أشعر أنه في هناك في كذا قدر من التباين الذي يعني قدر لا بأس به من التباين بين المدونات الفقهية والأشياء المعاصرة اليوم. فأنت أمام تحدي كبير، يعني كيف تستثمر مثل هذه المدونات في إنزال الأحكام الشرعية على هذه المعاملات المعاصرة؟
صحيح، وهذا لا شك أنه من الصعوبات التي تواجه دارس المعاملات المالية المعاصرة، أنه أمام تحول كبير جدا وهائل وعظيم جدا في المال والاقتصاد والأسهم والاستثمار والتمويل في يومنا هذا عما كانت عليه في القرن الأول والثاني والثالث والرابع الهجري. وكلما ذهبت إلى قرن أسبق كانت المعاملات في ذلك الزمن أبسط مما هي عليه اليوم، ولو ذهبت إلى القرن الثالث عشر أو الثاني عشر لربما كانت أقرب. ولكن تسارع المعاملات من القرن الأول الهجري إلى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر الهجري هو تسارع بطيء ونمو بقدر بسيط، والحدثان فيه والجدة ليست هائلة وعظيمة، وإنما هي تغيرات يعني بسيطة جدا. ولكن في زمننا هذا التغيرات هائلة من سنة لسنة، وهذا حقيقة ملاحظ. لو الإنسان ينظر مثلا في التطور العمراني لمدينة من المدن سيجد أنها كانت آلاف السنين بحجم معين، ثم في آخر عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة تطورت مئة ضعف عن ذلك، عن تلك المساحة التي كانت عليها لمدة آلاف السنين. لما هذا؟ لأنه بالفعل التطورات والتغيرات في هذه السنين المتأخرة هي تطورات متسارعة، وهذا من أبرز وأهم الصعوبات التي تواجه دارس المعاملات المالية المعاصرة، أنه حين يرجع إلى قراءة المدونات الفقهية فإنه لن يجد شيئا يسعفه عن مثلا البنوك، الأوراق النقدية، عن العملات الافتراضية، عن الإنترنت، عن وسائل التواصل، عن أحكام مثلا البطاقات، عن أحكام التسويق وأشكال التسويق وأحكام المالية لهذه الأشياء والتأمين وغيره، لن يجد أبوابا فقهية تسعفه بشكل كبير جدا. وهذه هي أكبر عقبة تواجه دارس المعاملات المالية المعاصرة.
جزاك الله خير شكرا.
وعذرا، هذه العقبة لا تواجه مثلا طالب علم التفسير. مثلا طالب علم التفسير إذا طالع كتاب الله سبحانه وتعالى، طالع كتب المتقدمين، فإنه سيفقهها ويفهمها، والمستجدات في هذا المجال قليلة. طالب علم الحديث، علم العقيدة نعم أمامه عدد من التحديات في الأفكار والمذاهب المعاصرة، ولكن هذه التحديات لا تبلغ نفس مستوى الصعوبة التي يواجهها طالب الفقه في دراسته للمعاملات المالية المعاصرة.
رضي الله عنك شيخ منصور، تأذن لي فاصل قصير ثم أعود إليك. أحباب المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض، ما يصح إقراضه وما لا يصح، وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة، ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، قال تعالى:
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
أهلا وسهلا بكم أحباب المشاهدين، نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير. حياك الله شيخ منصور. كنت قد أشرت قبل الفاصل إلى مجموعة من الصعوبات والعقبات التي تواجه طالب يعني طالب علم المعاملات المالية المعاصرة، هل هناك صعوبات أخرى وكيف يتجاوز الإنسان هذه الصعوبات؟
قبل ذلك، نعم هناك صعوبات تواجه دارس المعاملات المالية المعاصرة. من أهم هذه الصعوبات كذلك قضية تصور هذه المعاملات المالية المعاصرة. ما معنى تصور المعاملات المالية المعاصرة؟ بمعنى فهم حقيقة ما يجري وكيف يجري ولماذا يجري قبل أن نفهم الحكم الشرعي لما يجري. فتصور ما يجري يحتاج من طالب العلم إلى جهد، وهذا الحقيقة أحد الفروق المهمة بين المعاملات المالية المعاصرة والمعاملات المالية القديمة. قديما الحياة عموما ومنها المعاملات المالية تتسم بالبساطة والسهولة، فالبيع تجد أنه يعني هو مبادلة بين نقد وسلعة مثلا، أو بين سلعة وسلعة، أو نقد ونقد، بهذه البساطة والسهولة. لكن المعاملات المالية المعاصرة مع تنافس الشركات صار البيع فيه ملحقات وإضافات، فأنت عندما تشتري شيئا تمنح نقاط إضافية، وإذا كنت مشتركا فإنك تمنح خصومات، وهذه النقاط تخولك حقوقا في محلات أخرى، ويمكنك تحويل هذه النقاط إلى شخص آخر، ويمكنك أن تدعو آخر ويكون لك نسبة من عمليات التسويق، فلم تعد هي معاملة يعني البيع العادية أو الشراء العادي، لا، وإنما اقترن بها، ويمكنك الشراء من خلال الإنترنت، ويمكنك يعني حصول الإجابة والقبول بطريقة ما، ويمكن أن نضيف إليها التوصيل، وهناك أحكام متعلقة بالتوصيل وأحكام إلى غير ذلك من الأشياء الملحقات التي استجدت. فإذا انضاف إليها أن هناك محفظة إلكترونية وأن حفظ الأموال ولك علاقة مع هذه المحفظة الإلكترونية وحسابك المالي موجود في بنك ما وأنت سوف تستخدم بطاقة ما وربما كان رصيدك في الحساب الجاري صفرا فاحتجت إلى بطاقة ائتمانية لإقراضك أموالا وأخذت هذه البطاقة أحكاما فلم تعد المعاملات المالية متسمة بالبساطة التي كانت عليها في القرون الماضية هي معاملة مبادلة بين سلعة ونقد أو إقراض لنقد مقابل نقد أو إجارة لمنفعة مقابل ثمن وإنما صارت تتسم بالتعقيد لذلك من الصعوبات التي تواجه دارس المعاملات المالية المعاصرة أن يتصور ما هو جار في دهاليز البنوك وفي دهاليز هذه الشركات والإنترنت والمحافظ الإلكترونية وكيف تعمل فإنه إذا فهم حقيقة ما يجري استطاع بعد ذلك أن يصدر حكما عليه ولا يمكنه أن يصدر حكما شرعيا قبل أن يتصور وأن يفهم حقيقة الواقع وهذه قضية مهمة لا يمكن لطالب العلم أن يبين حكما شرعيا على شيء قبل أن يتصور حقيقته لأن هذا الحكم الشرعي هو بيان لحكم الله في هذه النازلة فإذا لم يعرف هذه النازلة كيف يقول عنها إنها مباحة أو يقول عنها إنها محرمة هذه الصعوبات هناك صعوبات أخرى كذلك صعوبة أخرى في قضية الإلحاق بأقرب النظائر لهذه المعاملة المالية المعاصرة فإنسان نعم قد يتصور مثلا طريقة عمل البيتكوين مثلا ولكنه سوف يقف حائرا ما هو أقرب نظير لها وهل هي نوع من المتاجرة أم هي نوع من المقامرة ويحتاج أن يكون عنده أصول شرعية قديمة بيّنت له ضوابط المتاجرة وبيّنت له ضوابط المقامرة حتى يستطيع أن يلحق هذه الصورة بأحد هذين الحكمين الشرعيين فالمتاجرة لها ضوابطها ولها أحكامها والمقامرة لها أحكامها فهذا صعوبة كذلك وهي قضية الإلحاق مما يزيد هذه الصعوبات أن الأسماء المعاصرة التي استحدثها الناس ليست بالضرورة أنها تطابق الحقائق الواقعية والحقائق الشرعية التي يعرفها طالب العلم الشرعي فلما يقال عن هذا أنه هذا عملة ليس بالضرورة أن يكون عملة ولما يقال أن هذا بيع وشراء لقيود رقمية موجودة على الإنترنت ليس بالضرورة أن تكون بيع وشراء ربما تكون قمارا ولما يقال عن يسوق لك في البنك أنه هذا حوالة لمال ليس بالضرورة أن هذه هي الحوالة الفقهية التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيل على مالي فليحتل وإنما تلك حوالة بمعنى وهذه الحوالة التي يتكلم عنها البنك اليوم المعاصر بمعنى آخر فإذا اختلاف المسميات أحيانا يجعل طالب العلم محتارا في قضية الإلحاق ما هو النظير الأقرب هل هذه هي الحقيقة أم ليست هذه الحقيقة فلا شك أن هناك عدد من الصعوبات التي تواجه الطالب في دراسة المعاملات المالية المعاصرة.
جزاك الله خير شيخ منصور. طبعا يعني كيف يستطيع طالب العلم أن يتجاوز هذه الصعوبات؟ يعني نرى كثير ما شاء الله يعني من أهل العلم ممن تمكن في هذا التخصص وبرع فيه يعني تجاوز كثير من هذه الصعوبات. أولا يعني هو توفيق الله عز وجل وعنايته وتسديده لطالب العلم. لكن هل من خطوات ممكن أن يقوم بها الإنسان تعينه على أن يتجاوز مثل هذه الصعوبات التي هي فعلا في الواقع تشكل صعوبات؟ تحديات كبيرة يعني جدا
نعم حتى يستطيع الإنسان يتجاوز هذه الصعوبات في دراسة المعاملات المالية المعاصرة يحتاج إلى أن يتمكن في تصور المعاملات المالية المعاصرة والتصور يعني معرفة حقيقة ما يجري هذا أولا ثانيا أن يتمكن في معرفة الأحكام الشرعية الفقهية ذات العلاقة بالمال فيضبط أحكام البيع وأحكام الربا أحكام القبض أحكام الضمان أحكام الكفالة أحكام الرهن أحكام القرض وهكذا يضبط أحكام الإجارة الشركة الوكالة يعرف هذه الأحكام ودراسة لهذه الأحكام لا ينبغي أن تكون دراسة فروعية لفروع واجتهادات فقهية وإنما أن يعرف هذه الدراسة الفروعية بالإضافة إلى دراسة تأصيلية فيعرف مناطاتها، لأنه إذا أراد أن يحفظ الفروع لن يجد هذه الفروع في زماننا المعاصر، سيجد الفروع مختلفة. لذلك لابد أن يكون أن تكون دراسته للأحكام الشرعية دراسة تأصيلية، يضبط الفروع ويضبط الأصول، يضبط الأدلة ويضبط المقاصد، هذه من حيث الحكم الشرعي. لاحظ أننا نوصي طالب العلم بأمرين: حسن تصور الواقع، يعرف ماذا يجري في البطاقة الائتمانية، يعرف ماذا يجري في التسويق الهرمي أو الشبكي، يعرف حقيقة السهم، ما هو السهم، يعرف حقيقة الشيك، كيف طريقة التعامل به والتعاملات الواردة، هذه يعرف ما يجري. طبعا كيف يعرف ما يجري؟ هذا له قواعد وتحتاج إلى تفصيل،
نأتيها إن شاء الله يعني ممكن في
الحلقة القادمة. نعم، لكن نحن نتكلم الآن أنه لابد أن يعرف الواقع. ثانيا أن يعرف حكم الشريعة، مناطات الأحكام الشرعية، فيضبط أحكام الربا، يضبط أحكام البيع، يضبط أحكام الشركة، الوكالة إلى آخره، يضبط الأحكام الشرعية. ثم بعد ذلك يحتاج إلى مهارة، وهي مهارة الإلحاق، يسميها أهل العلم مهارة التكييف، مهارة التنزيل، مهارة الإلحاق، وهي الخط الواصل أو الرابط بين هذه المعاملة وبين الحكم الشرعي الذي نزل في الكتاب والسنة. فهو يتصور هذه المعاملة وهو قد تأصل في الحكم الشرعي، ثم يقول هذه المعاملة بهذا الشكل وبهذه الصورة وبهذه التطبيقات ترجع إلى هذا الحكم الشرعي. هذا الخط الواصل يسمى التكييف أو يسمى التنزيل، بحيث أنه يربط. وهذه لا شك أنها تحتاج إلى مهارة اجتهادية، الحافظ لا يمكنه أن يربط، تحتاج إلى ملكة اجتهاد، وملكة الاجتهاد هذه ملكة تطبيق، ملكة نقد وتقويم. هناك ما يسمى في علم التربية بهرم معرفي تكلم عنه بلوم، يسمى هرم بلوم، جعل فيه درجات للمدارك، فقال إن هناك مثلا أدنى درجات الإدراك أو المعارف وأسهلها وأبسطها هي قضية التذكر، ثم الفهم، ثم التطبيق، ثم النقد والتقويم، ثم الابتكار. يحتاج طالب العلم إلى أن يصل إلى درجات عالية في الإدراك المعرفي حتى يحسن هذا الربط وهذا الإدراك. هذا طبعا هذه مرحلة متقدمة لن يبدأ طالب العلم بها، وإنما يحتاج إلى تمرن حتى يصل إليها. كيف يتمرن؟ يعرف أقوال العلماء، طرقهم في الإلحاق والتخريج، طرقهم في التصور، طرقهم في التكييف، طرقهم في الحكم الشرعي، شيئا فشيئا يحفظها، وهذه المعرفة أو التذكر، ثم يفهمها، ثم يبدأ يطبقها، ثم يبدأ ينقدها ويقومها، ثم يبدأ هو بالفعل يستطيع أن يتعامل مع المعاملات النازلة وفقا لهذه المهارة. لكن من المهم أن يقوي نفسه في جوانب التصور، أن يقوي نفسه في علم الشريعة، وأن يقوي نفسه في مهارة التكييف والإلحاق.
جزاك الله خير شيخ منصور، أنت ذكرت لنا الصعوبات وذكرت جزاك الله خير كيف نتجاوزها. يعني ممكن نجملها شيخ منصور نقول أنه يعني يجب على طالب العلم الذي يريد أن يدرس المعاملات المالية المعاصرة أن يعتني بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعتني بفهم الواقع كما هو، وهذا نظر يعني نظر ليس نظرا فقهيا، نظر في واقع الناس في معاملاتهم يفهمه كما هو، ثم بعد ذلك يعني يقرأ في يعني في الفقه الإسلامي وفي التأصيلات الشرعية التي يعني هي في إلى حد كبير منها بعيدة عن واقعنا اليوم، يعني تتكلم عن واقع معين فقه ما
أصول أصول هي أصول شرعية تنطبق على واقعنا اليوم وعلى واقعنا غدا وعلى الواقع الماضي.
جميل،
لكن هي أصول شرعية، لا نقول أنها لا تتحدث عن واقعنا اليوم، لا، وإنما تنطبق على عصور متعددة.
جميل. وعندنا مهارة يكتسبها طالب العلم بكثرة القراءة، هي المهارة الإلحاقية، أنه يلحق يعني هذا الواقع ويربطه بالأصول الشرعية. بعد ذلك يعني في المستقبل يستطيع طالب العلم أن يبدأ بدراسة المعاملة المالية المعاصرة بشكل يعني فردي، يأخذ هذه المسألة يعني ويضع لها يعني مراحل لدراستها، ليس كذلك؟
صحيح، يعني دراسة يعني مرتبة طالب العلم في المعاملات المالية المعاصرة، إما أن يكون مقلدا لأهل العلم المعاصرين في فتاويهم ودراساتهم وأبحاثهم ذات العلاقة بالمعاملات المالية المعاصرة، وإما أن يكون مجتهدا، وهذه درجة أعلى. فالمقلد سيتصور هذه المعاملات التي تتحدث عنها، وسيتبع أهل العلم المعاصرين الذين قلدهم هذا الطالب واقتدى بهم، سيتبعهم في تكييفهم لهذه المعاملة المعاصرة بأنها ترجع إلى مثلا مسألة كذا ويفقه الحكم الشرعي، فهو مقلد. ودائما طالب العلم يبدأ مقلدا، ولكن هدفه أن يكون مجتهدا. وهذه قضية ربما نبهنا عليها في عدد من دروسنا هنا في منهجية طالب العلم، وهي طالب العلم دائما يبدأ مقلدا، يعني يتعلم، لا يكون مجتهدا من اليوم الأول، ثم بعد ذلك يحاول أن يترقى في درجات العلم شيئا فشيئا إلى أن يكون مجتهدا. فإذا وردت عليه معاملة معاصرة نشأت اليوم، فإنه يستطيع أن يقول إن هذه المعاملة حكمها كذا. كيف يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة؟ إلا بمراس وتمرن ومعرفة لطريقة التعامل مع النوازل. إذا حصل عنده هذا المراس فإنه يصبح في درجة عالية جدا. من المهم أن ندرك أنه لا يوجد هناك خط فاصل أو حد نقول أنه أمس كان مقلدا واليوم الساعة الرابعة عصرا صار مجتهدا. لا، ليس العلم بهذه الحدود، وإنما هو يتدرج في مسالك العلم والتعلم شيئا فشيئا إلى أن يجتهد. طبعا والاجتهاد منازل ودرجات، فلا نتصور منه أن يجتهد في المسائل الدقيقة والنوازل العميقة من أول يوم أو من اليوم الأول في اجتهاده، كلا، وإنما ستكون هذه مرحلة متأخرة جدا. فإذا نحن نقول لطالب العلم ابدأ في طريق طالب العلم في دراسة المعاملات المالية المعاصرة، اسمع ما يقول الناس في تصوير المعاملات، هل تصويرهم لها تصوير صحيح؟ اسمع ما يقوله أهل العلم في الإلحاق وفي التكييف وفي الأحكام، وترقى، افهم ما يقولون، طبق ما يقولون، انقد ما يقولون، ثم اجتهد وابني على ما يقولون.
جزاك الله خير شيخ منصور. طب إن ذنت لي عندي سؤال، هل هناك فرق بين دراسة المسألة المالية المعاصرة والفتوى في المسألة المالية المعاصرة؟
يعني الدراسة هي مثل الفرق بين مسائل الفقه والفتاوى أو الأقضية، هناك فرق بين العلم، الدراسة النظرية في المسائل المالية المعاصرة، فهو يدرس المسألة ويدرس حكمها الشرعي، وبين قضية الفتوى في النوازل،
أعيان النوازل.
أعيان النوازل، نعم، هذه لها متطلبات أخرى. يعني حديثنا نحن عن دراسة المعاملة المالية المعاصرة مثلا، ولنضرب لذلك مثلا بالإيجار المنتهي بالتمليك، فهو يفهم صورة الإيجار المنتهي بالتمليك، كيف يتم التعاقد بين الطرفين، ما هي أبرز وأهم بنود هذا العقد، ما هي أهم شروطه وأحكامه الشرعية، ثم بعد ذلك يرد المسألة إلى أصولها الشرعية المتعلقة بالبيع والمتعلقة بالإيجارة، ثم بعد ذلك يصدر الحكم الشرعي. الفتية في نازلة من النوازل المعينة، بمعنى أن يقول إن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك المقدم من شركة كذا لهذا العميل والذي قدمت له عقوده، هذا تحتاج إلى فتوى خاصة. فبعد دراسته للمعاملة المالية يحتاج أن يدرس النازلة المالية هذه الواقعة المعينة، فيطلب من هذه الشركة أو يطلب من هذا الشخص أو يطلب من الشخص الذي استفتاه، يطلب منه المستندات، الأوراق، ماذا يريد، لماذا أقدم على هذه المعاملة، ما غرضه منها، ما هدفه منها، فيدرس هذه النازلة، فيقول بعد ذلك إن الحكم الشرعي المتعلق بعملك أنت يا فلان أو يا أيتها الشركة الفلانية، عملكم هذا مباح أو عملكم هذا محرم. القاضي له عمل كذلك ثالث أبعد من هذا، وهو الفرق بين الفتية والقضاء. الآن هي ثلاث منازل: بيان الحكم الشرعي، هذه هي المسألة التي نتحدث عنها، وهي أن يدرس أحكام الشريعة في المعاملات المالية. طيب، ثم هناك منزلة أخرى وهي الفتية، فهو لا يكتفي بدراسة المعاملات المالية، وإنما يفتي على أشخاص ووقائع وأحداث ونوازل بأن حكمها الشرعي كذا. فهذا يتطلب معرفة بالحكم الشرعي، ثم يتطلب معرفة بالنازلة التي نزلت بفلان. هناك عندنا مرتبة ثالثة أدق من قضية الفتية، وهي القضاء. المفتي يكفي أن يتصور الحكم الشرعي من خلال من استفتاه، لكن القضاء هو ربما يحكم على هذا الشخص الذي جاءه، فلذلك عنده جانب التحقق، فيطلب البينات ويطلب الإثباتات، وهل بالفعل هذا الحاصل بينهم، ثم بعد ذلك يلزم بالحكم الذي حكم به، وهذا غير موجود عند المفتي. إذن القاضي يزيد على المفتي بأنه يعتني بوسائل الإثبات والبينات، لأنه قد يحكم على هذا الشخص وقد يقضي عليه وقد يقضي له، ثم يلزم بحكمه، وهذا معنى آخر أدق من قضية الفتوى. أول رتبة قبل أن يصبح الإنسان قاضيا وقبل أن يصبح الإنسان مفتيا في قضايا المعاملات المالية المعاصرة، يحتاج أن يكون طالبا للعلم، دارسا للأحكام الشرعية في المعاملات المالية المعاصرة. هذه القاعدة الأساس. كيف يمكن أن يفتي في نازلة وهو لما يعرف بعد أحكام المعاملات المالية المعاصرة؟ إذا لابد أن يتصور هذه الأحكام الشرعية مجردة عن النوازل أو مجردة عن البينات والإثباتات والقضاء.
جزاك الله خير شيخ منصور. طيب دعنا يعني ندخل إلى يعني مراحل تصور أو دراسة المعاملة المالية المعاصرة، أودنا أن نشير لها كذا بشكل مجمل، وبإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة نفصل فيها تفصيلا يعني كبيرا. ما هي المراحل التي يعني يبدأ بها طالب العلم في دراسة المسألة إلى ماذا ينتهي، وكل مرحلة ماذا تحتاج؟ يعني كذا تصور عام مجمل، ثم يعني ندخل في التفاصيل بإذن الله في الحلقة القادمة.
أحسنت. يعني في أول شيء في تصور المعاملة المالية المعاصرة، أول مرحلة في دراسة المعاملة المعاصرة أن يتصور المعاملة المالية. ما معنى التصور؟
ممكن نذكر يعني المراحل كذا ثم يعني نبدأ.
المراحل كما ذكرنا أن يتصور المعاملات المالية، ثم بعد ذلك يكيف هذه المعاملات المالية ويدرس، ثم بعد ذلك يدرس حكمها الشرعي ويصدر الحكم الشرعي.
يعني هي ثلاث مراحل شيخ: مرحلة التصور، ثم مرحلة التكييف، ثم مرحلة الحكم الشرعي على هذه المسألة المعاصرة.
صحيح.
جميل. كيف يكون التصور؟
التصور
المقصود بالتصور،
التصور معناه الفهم لما يجري. لاحظ أن لما نتكلم عن التصور معناه أنه تصور أنت ما يجري كما هو. من هم مصادر التصور الذين يستقي منهم طالب العلم معرفة حقيقة ما يجري؟ قد يكون التاجر، قد يكون المحاسب، قد يكون القانوني، قد يكون العامي. هو يريد أن يفهم ماذا يقومون به ليصدر عليه الحكم الشرعي، ليتكلم عن أحكامه. فهذا أفضل من تأخذه من التاجر. فلو جاءك شخص وقال مثلا: ما حكم زكاة مثلا مكافأة نهاية الخدمة؟ طب هذا المصطلح جديد، يحتاج أنك تفهم ما معنى مكافأة نهاية الخدمة، ما هي صورة مكافأة نهاية الخدمة، متى يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، متى لا يستحقها. يعني لابد أنك تفهم، فتذهب إلى المحاسبين وتذهب إلى قوانين العمل وأنظمة العمل وتطالع ماذا يعنون بكلمة مكافأة، تفهم ما هو هذا المصطلح، وتعرف متى يستحقها الموظف ومتى لا يستحقها. لاحظت؟ إذا فهمت، يعني لا يمكنك أن تقول يجب عليك زكاة مكافأة الخدمة أو لا يجب عليك زكاة مكافأة نهاية وأنت لا تعلم ما هي. هل هي مكافأة؟ هل هي دين؟ لا تغتر بهذا الاسم مكافأة نهاية الخدمة. هل هي مكافأة أم هي دين ثابت، نوع من أنواع الأجرة التي يستحقها الموظف على رب العمل؟ بعد أن تتصور،
يعني التصور ما فيه لا نفي ولا إثبات، هو يعني التصور حكاية للواقع،
فهم فقط، فهم ما يجري. لكن كما ذكرت لك سابقا يعني قديم في العصور القديمة ما كان عندهم التعقيد في المعاملة، كانت الإجارة بسيطة وهي أنه أفعل هذا العمل وسوف أعطيك هذا المال، هذه إجارة بسيطة وسهلة. لكن الآن لا، افعل أو قم بهذه الوظيفة ولك هذه المزايا ولك مثلا راتب أو لك إجازة مدة شهر أو شهرين ولك هذه المزايا ولك هذا التأمين ولك هذه المكافأة ولك كذا، يعني ليست هي الإجارة البسيطة المعروفة. عقود العمل المعاصرة أعقد من الإجارة البسيطة المعروفة. فبعد أن يتصور مثلا مكافأة نهاية الخدمة، أنا بس سوف أعرض المراحل الثلاث في عملية مكافأة نهاية الخدمة، بعد أن يتصورها يتأمل ويقول ما هي أقرب النظائر لهذه المكافأة؟ هل هي دين إجارة؟ أم هل هي هبة من الشركة؟ وهل هذا الدين مستقر؟ أم هو دين غير مستقر؟ فبناء على التصور يبدأ في التكييف، فيقول نعم إنها دين، إنها إجارة، إنها غير مستقرة، إن هناك موانع منها، إن هناك، ثم بعد ذلك ينتقل للحكم، فيقول ما حكم زكاة الدين إذا كان كذا كذا كذا، ما حكم زكاة الموعود بهبة، ما حكم زكاة الدين إذا كان غير مستقر، وهكذا. فينتقل بعد ذلك الأحكام الشرعية. وقل مثل ذلك في أنواع المعاملات المالية التي استجدت. أنت لو تذهب إلى قائمة من قوائم الشركات المعاصرة اليوم سوف تجد عندهم مصطلحات كثيرة جدا تحتاج إلى أحكام متعلقة بالزكاة وأحكام متعلقة بالقيود المالية وأحكام متعلقة بالبيع والشراء فيها وغير ذلك. أول مرحلة هي التصور، افهم. وهذه المرحلة كما ذكرت فيها صعوبات، ويحتاج طالب العلم إلى قواعد ليتصور تصورا صحيحا. هناك كلمة جميلة لإياس بن معاوية رحمه الله تعالى المشهور بحكمته، يقول إذا بني الشيء على عوج لا يكاد يستقيم. لذلك من أخطر الأشياء أن يتحدث طالب العلم عن حكم شرعي لمعاملة معاصرة فيقول إن هذا الحكم الشرعي إنها واجبة لأجل كذا وكذا وكذا كذا، فيقول له الطرف المقابل ترى أنت ما فهمت المعاملة، أنت لم تتصور تصورا صحيحا، أنت تتكلم عن شيء وعن أحكام شرعية غير الواقع الذي يتعامل الناس به. ترى ليست هذه هي صورة مثلا مكافأة نهاية الخدمة، ليست هذه هي صورة الاعتماد المستندي، ليست هذه هي صورة خطاب الضمان، أنت تتحدث عن شيء آخر. هنا نعرف أن هناك مشكلة عند هذا الطالب في التصور، لم يفهم هذه المعاملة، فعليه أن يصحح تصوره، وهذه أول خطوة. لذلك كلمة إياس بن معاوية كلمة دقيقة وصحيحة تدل على حكمة، إذا بني الشيء على عوج لم يكد يستقيم. فإذا تصورته خطأ فمعنى ذلك أنه لن تبني حكما صحيحا ولن تبني إلحاقا صحيحا.
جميل. وكذلك إذا يعني كل مرحلة إذا يعني موت يعني تمارسنا معها بشكل خاطئ تكون يعني حزمة من الإشكالات، فالذي يعني تصبح عنده إشكالية مثلا في مرحلة التصور يعني سيبنى على هذا إشكاليات متعددة، اللي عنده يصير مشكلة في التكييف تجد أنه عنده إشكالات أخرى.
صحيح.
فطالب العلم يعني بحاجة إلى عناية بكل مرحلة بحيث أنه يعني تترتب يعني الصورة عنده بشكل جيد حتى يعني يخرج حكما شرعيا جيدا. جزاك الله خير شيخ منصور، وقت الحلقة مرة سريعا. بإذن الله الحلقة القادمة سنتكلم عن القواعد التي يحتاجها طالب العلم في كل مرحلة من هذه المراحل. تصور المعاملة عندنا مجموعة من القواعد بحاجة إلى يعني أن ننبه يعني أن ننبه طالبة العلم إليها، كذلك في المرحلة الثانية في مرحلة التكييف، ثم في بناء الحكم الشرعي. جزاك الله خير شيخ منصور، كتب الله أجرك. نلتقي بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. رضي الله عنك. والشكر موصول أيضا إليكم أعزائنا المشاهدين على متابعتكم ومشاهدتكم لهذه الحلقة. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل استكمالا لحديثنا في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد دقت من حلواه طعما لأثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.